بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله. نحييكم ونرحب بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامجكم حلالا طيبا، والذي نستضيف فيه الأستاذ الدكتور محمد فارس المطيران، الأستاذ بجامعة الكويت. أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
يا مرحبا بك، حياك الله دكتور محمد، وأنا بالبداية شاكر لكم على هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه القناة إن شاء الله قناة يعني منبر للخير كما يعني أتوقع، وبإذن الله عز وجل أنني أراها من مصاف القنوات الرائدة إن شاء الله.
الله يبارك فيكم. دكتور محمد، قبل قليل سألني شخص، وهذا الشخص عنده حساب جاري في بنك تقليدي، وفي الواقع اليوم في الصباح ذهب إلى هذا البنك وعرض عليه الموظف خدمة جديدة تتمثل في بطاقة ائتمان، وقال له الموظف لما لا نصدر لك بطاقة ائتمان، وهذه البطاقة لها حد ائتماني معين، تستطيع أن تستخدم هذا الحد الائتماني في حال حاجتك لمبلغ من المال على حسب الحد الائتماني. قبل أن يوافق هذا الشخص على أخذ هذه البطاقة، ذهب هذا الشخص إلى شخص متخصص في المعاملات المالية وقال له يا شيخ يا دكتور، هل هذه البطاقة مباحة شرعا أم لا؟ ماذا تقول له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحقيقة أن بطاقات الائتمان دكتور محمد من وسائل الدفع المعاصرة التي انتشرت في الاقتصاد المعاصر، وكثر السؤال عنها، وهي في الحقيقة وافدة على بلادنا العربية، لم نكن نعرفها قبل ذلك، بل البلاد الإسلامية قاطمة، ربما تاريخها في الكويت لا يتجاوز ربما 30 عاما.
نعم.
حسب معلوماتي أن أول بطاقة صدرت في الكويت كان في سنة 1989.
نعم.
فهي بطاقة حادثة، لكن معها يعني أنها حادثة انتشر العمل بها انتشارا حتى أصبح لا غنى للناس عنها. في الحقيقة أن هذا الذي سألك ربما يعني غيره آلاف، لا يكاد الآن يعني إنسان يستغني عن بطاقة ائتمان في جيبه، يحتاجها كوسيط للتبادل، يحتاجها كذلك في سحب النقود وغيرها من منافعها. يلزمني في البداية أن أعرف بطاقة الائتمان، ثم أذكر أقسامها، ثم نبين أحكامها الفقهية لنجيب عن هذا الأخ السائل. في الحقيقة أن بطاقة الائتمان عبارة عن مستند يعطيه مصدر لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهم.
نعم.
مؤسسة مصرفية تعطي هذه البطاقة لشخص، إما أن يكون شخص طبيعي.
نعم.
أو يكون شخص اعتباري بناء على عقد بينهما، هذا العقد يمكنه من خلاله من شراء سلع أو كذلك استفادة من الخدمات ممن يعتمد هذا المستند، بعض المؤسسات تعتمدها، ويكون ميزة هذه البطاقة أن الدفع لا يكون فيها مباشرة حالا، إنما يكون فيها الدفع مؤجلا. هذه
عفوا كيف دكتور تشرح لي ممكن يعني كيف يكون الدفع مؤجلا في هذه الأشياء؟
الدفع بالنسبة للعميل لا يكون حالا من ماله على بعض.
نعم.
أقسامها.
نعم.
هو الآن يأخذ من المؤسسة الخدمة، أو يأخذ من المؤسسة كذلك السلعة، أو يسحب سحبا نقديا، ربما لا يكون في رصيده ما يغطي مبلغ لا يغطي المبلغ الذي استفاده.
بمعنى عفوا، لو كان مثلا حسابه الجاري اليوم صفر، هل من الممكن أن يشتري بضاعة بهذه البطاقة؟
في بعض أنواع البطاقات نعم، وهذا يعرج من الآن الحد أنواع البطاقات.
نعم.
البطاقات التي تصدرها البنوك سواء تقليدية أو حتى البنوك الإسلامية هي بطاقات من ثلاث.
نعم.
ثلاث بطاقات. البطاقة الأولى هي البطاقة الأكثر انتشار، والذي إذا أطلق الكلام عليها على بطاقة الائتمان انصرف الحديث إليها، وهي بطاقة التي تسمى بطاقة القرض المتجدد.
نعم.
في اللغة الإنجليزية ديبت كارد.
نعم.
حقيقة هذه البطاقة أنه يتم اتفاق بين العميل وبين البنك على حسب ملاءته الاقتصادية، فيقال له أنت تستحق ملاءة اقتصادية بمقدار حد ائتماني تتجاوز 1000 دينار في الشهر.
نعم.
لك حق أن تستفيد من هذه 1000 دينار من الشهر دون أن يكون في رصيدك فلسا واحدا.
نعم.
فيأخذ هذه البطاقة، ثم بعد ذلك بعد أن يستفيد منها في خطه الائتمان المحدد، يقوم البنك بتقسيط المبلغ عليه مع إضافة فائدة في البنوك التقليدية.
نعم.
هذه البطاقة الائتمان التقليدية، البطاقة الائتمانية الشائعة، وهي التي أكثر البنوك تحرص على وجودها، والعملاء كذلك أكثر من البنوك حرصا على وجودها عندهم.
نعم.
لما تعطيه لصاحبها من شيء من أنواع الخدمات.
نعم.
فصاحبها هنا ليس لديه مال، ربما احتاج، والبنك كذلك حريص على وجود ائتمان، وجود قرض بينه وبين عميله، وهذا قرض متجدد بفائدة ينص عليها في الاتفاقية، والغريب أن الفائدة في البطاقات الائتمانية تفوق الفائدة في القرض المباشر.
طيب عفوا، يعني الآن الفائدة التي أشرت إليها كأنك يعني تشير إلى إشكال في هذه الفائدة.
نعم، إشكال كبير.
نعم
دكتور محمد، لو القسمين الثاني الذي بقي من بطاقة الائتمان مجليان هذه.
نعم.
البطاقة الثانية هي بطاقة تسمى بطاقة القرض غير متجدد.
نعم.
وهذه هذه البطاقة هي بطاقة ائتمانية ذات سقف ائتماني ربما عالي كذلك، لكن الفرق بينها وبين سابقتها هو أنه يلزم العميل أن يقوم بسداد المبلغ في وقت معين لا يتجاوز شهر.
نعم.
في واقعنا العاصر في الكويت يقول عندما يدخل راتب العميل في حسابه في البنك، يقوم البنك هنا بالوفاء باقتطاع المبالغ التي أعطاها لعميله مع الفائدة كذلك التي نص على أن تكون بينهم.
نعم.
هذه تسمى بطاقة القرض الغير متجدد. القسم الثالث وهو البطاقة التي لا تريدها البنوك، ربما أرادت أن تسقطها كذلك من وجودها.
نعم.
وهي البطاقة ذات السحب المباشر، بمعنى أن العميل لا يعطى أي خط ائتماني، يقال له هذه بطاقة تمكنك من شراء السلع.
نعم.
ومن كذلك من استفادة من الخدمات ومن السحب النقدي المباشر، بشرط أن يكون لك رصيد يغطي هذا المبلغ.
نعم.
فإن لم يكن له رصيد فإنه هنا لا يعطى ولا يمكن استخدام هذه البطاقة. هذه بطاقة الائتمان.
نعم.
بأنواعها الثلاث. البنوك التقليدية دكتور محمد تحرص على وجود البطاقة الأولى.
نعم.
فصاحبنا صاحب السؤال الآن أرادوا منه بطاقة ائتمان متجدد ويضيفون إليها مغريات اقتصادية ومغريات كذلك سلعية وخدمية تغري الإنسان أنه يدخل في عقد معه من هذا الصنف.
نعم.
فربما قالوا له أنها توفر لك مثلا خصومات معينة هنا وهناك.
نعم.
توفر لك ربما تذاكر مجانية. نعم. ربما وضعوا عليها كذلك
خصومات. كيف تتحقق أستاذي الفاضل؟
خصومات يعطى هذا البطاقة فيقال له أنت تتعامل مع يعني. نعم. مؤسسات أخرى تقبل. نعم. الخصومات، فإذا قدمت لهم هذه البطاقة مثلا مستشفى.
نعم.
متجر تجاري هنا وهناك يتضمنها هذه البطاقة، تضمن خصومات من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى.
عفوا دكتور، بمعنى الكلام تفضل فيه الآن، يعني عندنا الآن شخصان كلاهما ذهبا إلى متجر واحد، الأول دفع قيمة البضاعة بمبلغ نقدي.
نعم.
والآخر دفع قيمة البضاعة ببطاقة الائتمان. هل كلامك الذي تفضلت به يعني لأن الشخص الذي اشترى البضاعة ببطاقة الائتمان سيدفع مبلغا أقل من الأول؟
قد يكون هذا نادر، لكن الذي يكون كثيرا دكتور محمد أن يقول لهذا الذي اشترى من المتجر لك مثل حق أن تدخل معهم في سحب على جائزة.
نعم.
وهكذا يعني في بعض المؤسسات ربما أعطت بعض من لازمة في الفنادق وفي يعني تذاكر الطيران يعطون حامل البطاقة الذهبية ذات الملاءة الاقتصادية العليا خصومات تحبذه على التعامل مع هذه البطاقة.
نعم.
هذه البطاقة الأولى دكتور محمد إشكاليتها في البنوك التقليدية أنها تتضمن الفائدة الربوية الصريحة.
نعم.
لا يمكننا أن نسميها بغير اسمها أبدا، فمن ذهب أو من قرر وهو عامة فقهاء المعاصر على أن الفوائد البنكية محرمة وهي من الربا الذي اشتد وعيد الله على صاحبه، فليعلم أن البطاقة الائتمانية ذات القرض المتجدد هي بطاقة ذات فائدة، إما أن تكون فائدة مركبة أو تكون فائدة ثابتة أيا كانت فهي فائدة يصدق عليها مسمى الربا الذي قرره فقهاؤنا، فقالوا الربا كل زيادة لا يقابلها عوض. هذا الأخ الكريم الذي سألنا في البداية والإخوان غيره نقول لهم سيأخذ منك البنك، سيعطيك البنك 1000 دينار.
نعم.
وسيستوفي منك 1100 أو 1200 وربما استوفى منك أضعاف ما أعطك
في حال غرامات التأخير. لو أخذ البنك غرامة تأخير الآن يعني ربما كما تفضل دكتور قد يأخذ البنك أكثر من 1100 من خلال غرامات التأخير. الآن من ناحية شرعية الشريعة الإسلامية ما موقفها من غرامات التأخير؟
غرامة التأخير دكتور محمد مسألة حادثة.
نعم.
وغرامة التأخير الفتوى التي بها يعني تطمئن قلبي والتي عليها ما أعرفه من الفقهاء المحققين من العصر.
نعم.
أن غرامة التأخير بجائزة بشرط لا تنطبق على مسألة بطاقة الائتمان.
نعم.
جائزة بشرط بوجود ضرر من تأخر العميل في السداد.
نعم.
ويحكم بها حاكم بوفق الاتفاقية المسبقة.
نعم.
أما غرامة التأخير المفروضة ابتداء فيقال إن لم توفي سنأخذ منك غرامة منسوبة أو مقطوعة فهي ضرب من الربا وإن سمي بغير اسمه، عند وجود الضرر على التأخر في السداد على المقترض لا حرج هنا أن يرفع أمره إلى المحكمة التي تقرر له الغرامة التي تعوضه عما أصابه من التأخير.
لا.
وهذا القول هو القول المتوسع والقول الذي به ربما نراعي مصالح الطرفين، مصلحة التاجر والمؤسسات ومصلحة كذلك العميل، وإلا هناك من يشدد في المنع ويقول أن غرامة التأخير أيا كانت فهي من الريب الصريح. لي في ذلك سلف ما ذكره فقهاء المالكية ونحوهم من وجود بعض الصور التي هي يعني قريبة مما قرره الفقهاء من المعاصرين مما يسمى غرامة التأخير. لكن المؤسسات المصرفية دكتور محمد لا تتعامل مع غرامة التأخير. الفرق بين غرامة التأخير وبين الفائدة الربوية أن غرامة التأخير ربما تكون غرامة التأخير مبلغا مقطوعا. أما الفائدة البنكية ففائدة مركبة تزيد كلما زاد الأمد، والبنوك حريصة على أن تزيد الأمد لكي تستفيد كذلك من مبلغ الفائدة الذي يرتفع طردا مع ارتفاع الزمن.
عفوا، هذا الكلام اللي تفضلت فيه دكتور، هذا الكلام ينطبق على البنوك التقليدية، ينطبق كذلك على البنوك الإسلامية؟
البنوك الإسلامية دكتور محمد لا تتعامل مع البطاقة ذات القرض المتجدد.
نعم،
وهذا من ميزة البنوك الإسلامية ولها وبه تحمد وحمدها تستحقه. لا تتعامل مع غرامات التأخير أبدا، ولا تتعامل كذلك مع الفائدة البنكية. لكن البنوك الإسلامية إذا أردنا أن نتطرق إلى البطاقات الموجودة بها، هناك بعض الهنات بها وبعض التي قضايا التي دار حولها خلاف معتبر، وركز على قولة كلامي خلاف معتبر. أما البنوك التقليدية فهي بنوك ربوية صريحة. البنوك مؤسسات دكتور محمد وجدت لكي تقترض فتقرض، هذا دور البنوك، فهي لا تعترف أبدا إلا بوجود حجر الزاوية في البنوك الربوية، وجود الفائدة البنكية الربوية، وإلا لم تكن لها أرباح غيرها. هي لا تستثمر، ليس لها وجود في الأسواق إلا الوجود الاقتصادي المالي فقط.
نعم. طيب عفوا دكتور، الآن هذا الشخص الآن الذي وجه لنا هذا السؤال قد يقول بأني أنا أقبل أصلا بهذا الشرط وأنا راضي، لو أخذ مني مالي بصفة الربا أو بطريقة الربا غصبا عني أنا هذا لا أقبل به، وأنا أعرف بأن الربا حرام شرعا، لكن لو قبلت أنا الآن متنازل عن 1% أو 2% مقابل تحصيل جزء من السيولة المالية من خلال هذه البطاقة، هل تقبل الشريعة الإسلامية بهذا الرضا؟
لا اعتبار للرضا، يخالف شرع الله دكتور محمد.
نعم.
أيا كان الرضا، فنقول لهذا الأخ وهذا الطرح إن كنت ترضى في الربا فإن رب السماوات لا يرضى بالربا. أي أمر حرمه الله، أي أمر شدد الله النكير على صاحبه لا يقال أنه يقبل الرضا. وأما قول القانونيين أن العقد شريعة المتعاقدين، فنقول هو شريعة المتعاقدين في الإطار العام للقانون، هذا كلامه. ونحن نقول هنا في أصحاب هذه القضايا الربوية، لطردنا هذا طردناه في باب الأنكحة وفي باب غيره، لولجنا في أبواب لنا ربما الولج بها يعني دخول من غير خروج. فأنا أقول هنا إن كنت ترضى في الربا فاعلم بأن الحكيم الخبير الذي يعلم ما يصلح هذه المجتمعات قال لك أن على لسان نبيه أن درهم ربا أشد عند الله من 36 زنا. والله عز وجل قال في كتاب فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الرضا مقيد، ولا يمكن أبدا أنه الإنسان يرضى بأمر يخالف أمر الحكيم الخبير.
إذا النتيجة دكتور أن بطاقة ائتمان إن كانت صادرة من بنك تقليدي أو بنك ربوي حكم إصدارها حرام شرعا.
نعم، حكم إصدارها وحكم التعامل بها، حكم الاستفادة منها أمر محرم في الشريعة. وأنا أدعو كل أخ يستمع إلى كلامنا هذا أن يتقي الله في هذه البطاقة التي بين يديه، وأن يلجأ إلى بطاقة ائتمانية خالية من حاذير الربا، فإن الربا يفسد المال ويفسد الأوطان. قد قال عليه الصلاة والسلام الربا وإن كثر عاقبته إلى قلة.
الله المستعان. استأذنك دكتور بفاصل أعزائي الكرام، وفاصل ثم نرجع إليكم، انتظرونا.
للمال قصور ونظام وضوابط حل وحرام، بالفقه نؤصل قاعدة ليزول خلاف وخصام.
سيدات سادتي، رجعنا لكم مرة أخرى. دكتور محمد حياك الله.
يا مرحبا.
الله يبارك فيك دكتور محمد. قبل الفاصل كنا قد تكلمنا عن بطاقة الائتمان الصادرة عن بنوك تقليدية، الآن هل نغلق الباب أمام السادة الراغبين في الحصول على بطاقة الائتمان ونقول لهم لا يجوز مطلقا الحصول على بطاقة ائتمان، أم أن المجال مفتوح مع البنوك الإسلامية؟ بمعنى هل البنوك الإسلامية لديها بطاقة ائتمان تقدم نفس الخدمات؟
دكتور محمد، نحن قاعدتنا في مسألة المعاملات المالية المعاصرة ما ذكره أحد فقهائنا السابقين وعندما قال لنا العلم عندنا الرخصة عن الثقة، أما التشديد فكل يحسنه. العلم عندنا الرخصة عن الثقة، أما التشديد فكل يحسنه. المنهجية القائمة عليها المصرفية الإسلامية الراشدة بإذن الله أنها تقوم على إيجاد بدائل إسلامية خالية من المحاذير الشرعية توفر كل الأمور التي يحتاجها العميل.
نعم.
فالمصارف الإسلامية فيما أعلم وفيما أحسب وفيما أظن وفيما تابعتها بنفسي أثناء دراستي لمسألة بطاقات الائتمان.
نعم.
قامت على إيجاد بطاقة ائتمان خالية من المحاذير الشرعية.
نعم.
ولأن المسألة نازلة والنوازل من شأنها الطبيعي أن تكون هناك فيها قضايا خلافية.
نعم.
المصارف الإسلامية قامت على إيجاد بطاقة ائتمان أرادت أن تخرج منها المحور الرئيسي التي تقوم عليه البطاقة الائتمانية في المصارف التقليدية.
نعم.
وهو عنصر الفائدة الربوية.
نعم.
أمكنها ذلك؟ أقول مفتخرا ومتأكدا نعم. نعم، البطاقات المصرفية في المصارف الإسلامية فيما أعلم أنها تجنبت الفائدة البنكية الصريحة، وبعضها تجنب كذلك الربا وشبهة الربا.
نعم.
إن الحنفية كما معلوم شبهة الربا ربا.
نعم.
بعض المصارف أيها الدكتور محمد جاءوا وقالوا لنا أنه شبهة الربا يجب أن تنتفي. فالمصارف الإسلامية قامت على عدم وجود الفائدة البنكية. بطاقة ائتمانية إسلامية توفر خدمات ويمكن شراء بها السلع، توفر السحب النقدي ويقول لك المصرف نعطيك إياها دون أن نأخذ منك فائدة بنكية ولو كانت يسيرة. هذه المنهجية الصحيحة هي التي قامت عليها المصارف الإسلامية. وبالتأمل في الحقيقة نجد أن كل الخدمات النفعية التي توفرها البطاقة المصرفية عند البنوك التقليدية أمكن أن توجد بطاقة مصرفية عند البنوك الإسلامية بلا خلاف بينهما، سوى أنها تحميك في المصارف الإسلامية من استغلال البشع الذي تقوم به المصارف التقليدية مع الأسف الشديد.
أنا أعتقد دكتور كذلك هناك مسألة ممكن أن نشير إليها، أن بطاقة الائتمان الصادرة عن البنوك التقليدية من الممكن أن يشتري بها العميل أي سلعة من السلع حتى لو كانت محرمة من ناحية شرعية. وأعتقد أن البنوك الإسلامية كثير منها اليوم حريصة على أن يتعهد العميل لها بأن لا يشتري بهذه البطاقة إلا المباح في الشريعة الإسلامية.
هذا من محاسنها، وإن كان تطبيقه صعب حسب معلوماتي وحسب ما أعرف أن إذا جاءتهم الفواتير من مصرف أو من سلعة محرمة فالتعامل أن يقوموا بالوفاء التزاما، أو العميل هو الذي يعني أدخل نفسه ثم بعد ذلك يقوم بإسقاط هذه البطاقة، منع صاحبها من صاحبها من أن يكرر أنه يشتري بهذه السلعة أمر محرم. ولا شك أن هنا من الإعانة على المحرم، والإعانة على المحرم محرمة.
طيب
نعم.
دكتور، الآن الشخص إذا ذهب واشترى سلعة ببطاقة ائتمان صادرة عن بنك إسلامي، ذهب إلى التاجر وأخذ منه السلعة وأخذ التاجر البطاقة وسحبها ثم انصرف كل في حال سبيله، ما واقع العملية التي وقعت بين العميل والتاجر؟ بما يعني كيف نكيفها أو كيف نصفها؟
دكتور محمد، منظومة بطاقات الائتمان منظومة معقدة.
نعم.
ومنظومة كذلك تستند إلى وسائل الاتصال الحديثة.
نعم.
أطراف بطاقات الائتمان يا دكتور محمد خمسة، وأقول لك لو اشتريت سلعة الآن من الكويت أنت فإن هذه الوفاء عن طريق هذه البطاقة لا يمكن إلا أن تذهب هذه المعاملة إلى مقر المنظمة الراعية الذي ربما في أحد البلاد الأوروبية.
نعم.
خمسة أطراف تقوم عليها البطاقة الائتمانية في وضعها الممتد، وفي وضعها المختصر ثلاث أطراف.
نعم.
هي فضيحة دكتور محمد، بداية البطاقة الائتمانية عقد يربطك مع المصرف.
نعم.
أنت تذهب إلى المصرف ويقولون لك سنوفر لك بطاقة.
نعم.
هذه التي التي توقع عليها عبارة عن عقد، ما حقيقة هذا العقد؟ هنا محل الكلام. لو دخلنا في التفاصيل هذا العقد ربما أن المستمع الكريم يقول هذه الحلقة خرجتنا من نطاق المتابعة.
نعم.
فأقول المصرف في الحقيقة هنا إن كانت البطاقة بطاقة قرض، بطاقة قرض من المصرف الإسلامي، فلا يخلو أمره من حالتي، إما هو كفيل لك عند التاجر أو هو عبارة عن إنسان يقبل الإحالة، أي حال عنه.
نعم.
هذه حقيقة بطاقة الائتمان. فبطاقة الائتمان تدور بين عقد الضمان وبين عقد الحوالة.
نعم.
دخول في تفاصيل العقدين قد يكون لا يعنينا هنا. إذا اشتريت من التاجر وكان لك في البنك رصيد بطاقة السحب المباشر.
نعم.
وهي أفضل بطاقات فيما أظن.
نعم.
فإذا اشتريت من التاجر بطاقة سحب مباشر فمن فور دخول البطاقة في الجهاز يقوم المصرف بتقييد المبلغ على حسابك، بتغييد المبلغ على حسابك لصالح التاجر.
يعني في تقابض حقيقي.
في تقابض حكمي دكتور محمد.
عفوا، حكمي.
في تقابض حكمي، لأن باعتبار أن التقابض الحكمي بأن القيد المصرفي والقيد على الحساب من صور التقابض.
إذا القيود المصرفية ستكون محل التقابض.
محل التقابض لا شك. العرف جار في القبض. والقبض هنا المصرفي هو العرف الذي يعني نستند إليه.
نعم.
هذا من إذا كان في البطاقة مغطاة. فمن حين السحب يدخل المبلغ في حساب البنك ولا يتأخر.
نعم.
التأخر عبارة عن عملية التقاص.
نعم.
لأن الإنسان إذا يعني أراد أن يتأكد من ذلك فليشتري من المصرف، وبعد دقائق لو اتصل على البنك لقيل له أن حسابك قد نقص من مقدار كذا.
نعم.
هنا هذا يكون حساب العميل هنا موقوف المبلغ، ثم بعد ذلك في نهاية اليوم أو ربما لا تتأخر يوم أو يومين عملية التقاص، وعملية التقاص لا تتم إلا عن طريق كذلك المنظمة الراعية للبطاقة.
لكن هذا التأخير لا يؤثر في الحكم الشرعي.
هذا التأخير لا يؤثر في الحكم الشرعي باعتبار أنه غير مقصود، وباعتبار أن القبض قد حصل.
نعم.
باعتبار أن القبض قد حصل.
طيب هذا بالنسبة لبطاقة لنقل البطاقة التي يماثلها حساب.
نعم.
أو يماثلها مبلغ نقدي. نعم. معين. البطاقة الأخرى بطاقة الائتمان.
البطاقة الغير مقطعة دكتور محمد إذا سحب العميل من الرصيد.
نعم.
من إذا سحب إذا اشترى العميل سلعة.
نعم.
ثم بعد ذلك قام المصرف بتقديم هذه المبلغ إلى قام صاحب المؤسسة بتقديم هذا المبلغ إلى المصرف، فإن الذي يحصل على نحو التالي: يقوم المصرف هنا بسداد المبلغ للتاجر مخصوما منه محسوما منه المبلغ المتفق عليه بين المصرف وبين وبين التاجر.
نعم.
وبعد ذلك يرجع المصرف إلى عميله على طريقة الوفاء المتفق بينهما في بداية العقد.
نعم.
إما بوقت معين أو بوقت يعني وقسط عليه المبلغ على ما يتفق. بعض المصارف الإسلامية لا سيما عندنا بالكويت أرادت أن توفر خدمة جميلة فقالت: نعم. نحن لا نأخذ من العميل مبلغ مباشر.
نعم.
إنما يقسط عليه دون وجود فائدة.
نعم.
وهذا من باب تشجيع الناس على التعامل معها.
نعم.
هذا هنا يفضل لدي دكتور محمد في هذه المسألة هنا الاختلاف. بعض المعاصرين يرى أن هذه العملية عبارة عن عقد ضمان.
نعم.
فالمصرف ضمن عميله أمام التاجر.
نعم.
وعندما قام بالسداد له قام بالسداد على أنه ضمان.
نعم.
وهنا آل الضمان إلى قرض.
نعم.
آل الضمان إلى قرض، لأن الضمان على قسم قد. نعم. يؤول إلى قرض وقد لا يؤول إلى.
نعم.
قرض. والضمان كما وعلو في الشريعة هو ضم ذمة إلى ذمة.
نعم.
هنا الإشكال الذي ينبغي الوقوف عنده في المبلغ الذي يقتطعه المصرف من التاجر.
نعم.
حقيقة الأمر على حسب الاتفاق، المصرف يقول للتاجر: سنوفر لك عميلا على أن نأخذ منك 4% من أي مبلغ من المبالغ التي تشتري منك أي عميل.
نعم.
فلو أن إنسان اشترى مثلا من أي متجر بمبلغ 100 دينار.
نعم.
فإن المصرف باتفاقه مع التاجر سيضع في حساب التاجر 96 دينارا 98 على حسب ما يتفق. هذه المخصوم المبلغ الذي يؤخذ على شكل مبلغ مقطوع يزيد مع زيادة المبلغ وينقص مع نقصانه كان مثار خلاف عند العلماء المعاصرين.
نعم.
الخلاف دكتور محمد يتحصل أين؟ أن بعضهم رأى أنه من أخذ أجرة على الكفالة.
نعم.
والكفالة عقد إرفاق، قال إما الأربعة، وبعضهم نقل إجماع عليه كابن المنذر على أن الكفالة من عقود الإرفاق التي لا يجوز أخذ العوض عليه.
نعم.
وقاسوا على قرض وعلى غيره من العقود.
نعم.
وهناك من قال هي عبارة عن حوالة، عبارة عن حوالة، وهو ليس هو البنك إلا محيل.
نعم.
والضمان أقرب. وهناك من قال لا حرج أن نكيفه على عقد الكفالة مع قولنا بجواز أخذ الأجرة على الكفالة.
نعم.
هنا وهذا اتجاه موجود في المالية الإسلامية المعاصرة يتبناه كثير من فقهاءنا المعتبرين. نعم. خلاصة الأمر عندي هنا أن أقول أنه لو قيل في هذا المبلغ أن يؤخذ مبلغ مقطوع بقدر الخدمات التي قدمها المصرف لعميله وللتاجر لكان قولا متوجها، ولا أمنع القول الآخر، لأن القول الآخر دكتور محمد يستند إلى أن يقول أن المسألة تؤول هنا إلى أجرة سمسرة.
نعم.
أجرة سمسرة، وهذا ما نسميه نحن بعض المعاصرين ونسميه بعض الفقهاء بالعقد المركب. يقول المصرف هنا أنا في هذه الحق في هذه العملية أستحق أجرة سمسرة، فأنا كالسمسار الذي ربط بين التاجر وبين.
نعم.
بين بائع ومشتري، فأنا ربطت بين بائع ومشتري ولي حق أن أخذ أجرتي. وأجرة السمسرة في المقرر الصحيح من أقوالها للعلم لا حرج أن تكون منسوبة.
نعم.
فهذا القول معتبر جدا، لكن الإشكال الذي يرد عليه أن هنا البنك جمع بين أن يكون هو مقرض للعميل.
نعم.
في حقيقة الأمر وأجير لكذلك للمؤسسة.
نعم.
الذي نخشاه أن يكون المصرف هنا جمع بين سلف وإيجار.
نعم.
ونحن كما هو مقرر عند الفقهاء في الحديث أن مسلم نهى عن سلف وبيع، وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك النهي عن سلف وإجارة كالنهي عن سلف وبيع. حقيقة الأمر الآن هنا يتأملها القارئ يتأملها المستمع أن المصرف هنا كأنه آجر نفسه للتاجر وأقرض كذلك العميل، ويقول للتاجر سأأخذ منك أجرة كلما زاد مبلغ القرض للعميل.
طيب هذه أجرة المنشور. الآن يعني هذه المعلومات قد تكون دقيقة ويعني يحتاج إليه المتخصصون، لكن بالنسبة لعامة الناس لو سأل سؤالا وقال أنا الآن لو ذهبت إلى التاجر واشتريت سلعة، ما حقيقة هذا التصرف بعبارة بسيطة جدا؟ هل أنا في الواقع قد اقترضت من طرف معين وهذا الطرف الذي أقرضني سلم التاجر صاحب السلعة المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ثم أنا رجعت إلى بيتي؟
نعم، ولا شك هنا في هذه العملية لا شك وجود القرض.
نعم،
فالمصرف هنا مقرض للعميل بلا أجنى شك.
نعم،
ولكن المصرف هنا لا يرجع للعميل زيادة على ما أعطاه.
نعم،
على زيادة ما دفع. فإذا كان العميل قد دفع للتاجر 100 دينار مثلا، فإنه المصرف سيرجع على العمل بمئة دينار.
نعم، وهذا طبعا جائز من ناحية شرعية.
هذا جائز من ناحية شرعية. الإشكال في العلاقة الثانية. نعم، التي أشرنا إليها آنفا.
طيب،
أما العميل هنا فنقول له عملك صحيح، وقول العملية كلها أنها مثار خلاف، والخلاف بها معتبر، والخلاف إذا كان معتبرا لا مساغ للإنكار به.
نعم،
نعم، قد تقول مثلا يستحب الخروج منه، لكن استحباب الخروج من الخلاف والورع سلوك، والسلوك ليس بفتوى.
نعم،
تفتي نفسك بسلوكك لكن لا تفتي الآخرين.
طيب، طيب دكتور، الآن هذا العميل لو ذهب إلى بنك من البنوك التي قد تقرض غير عملائها من خلال البطاقة، بمعنى أنا الآن بطاقتي من بنك إسلامي لكني ذهبت إلى بنك تقليدي سواء داخل الكويت أو خارج الكويت ووضعت البطاقة، مع أن حسابي في الحساب، مع أن حسابي ليس فيه شيء لكني سحبت مبلغا من المال وأعطاني هذا المبلغ.
المنصوص عليه في هذه العملية دكتور محمد، المنصوص عليه نظاما والمنصوص عليه قانونا، هي عبارة عن قرض بفائدة.
قرض بفائدة،
قرض بفائدة. لذلك البنوك الإسلامية تحرص لعملائها وتقول لهم لا تذهبوا فتأخذوا من المصارف التقليدية.
نعم،
لأننا ملتزمون معهم بالوفاء، ومبلغ الوفاء 4% لا تسمى عند أهلها إلا باسمها الذي لا يعرفون سواه.
طيب، قرض بفائدة يعني ربا،
ربا صريح.
معنى هذا دكتور أنت يعني كلامك هذا الآن يعني بأني أنا الآن ممن يعينون على أكل الربا.
لا شك، من أذهب وأخذ فأنا أقول أنت الآن موكل للربا.
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله.
نعم،
المصارف الإسلامية في هذه بهيئاتها الشرعية تصرح صراحة ولا توري، وتقول أننا لا يمكننا بحكم الاتفاقيات مع المصارف الأخرى ومع المنظمة الراعي أن نمنع عميلنا من الأخذ القرض المباشر، وهذا القرض سيتضمن في صراحة مبلغا يزيد على ما دفعت 4% ملتزم المصارف الإسلامية بدفع للتاجر ثم تعود إليك، ملتزمة بصرفها إلى المصرف التقليدي ثم تعود إليك، وليس لها تخريج آخر. نعم، لو كانت البطاقة مغطاة، البطاقة المغطاة الذي يسحب من رصيده والمصرف الآخر يأخذ المبلغ ويزيد، فهذه لا حرج بها لأن انتفى بها القرض.
نعم،
الذي ركزوا عليه كثيرا أن البطاقة المغطاة ذات السحب المباشر الذي ينتفي بها القرض، فهذه بطاقة في كل أعمالها لا أرى بها حرجا. والسبب الرئيس أن القرض منتفي، أما في الثانية فالقرض متوافر، متوافر، وكل سلف وكل قرض جر نفع فهو ربا.
طيب عفوا دكتور، الكلام تفضلت فيه الآن يعني أن بطاقة الائتمان الصادرة عن البنوك الإسلامية لو استخدمت في شراء السلع والخدمات فهي مباحة شرعا؟
مباحة.
لو استخدمت في السحب النقدي فهي غير مباحة شرعا؟
غير مباحة شرعا، وتتضمن فائدة بنكية ربوية صريحة،
لكن أصل إصدارها صحيح
لا حرج فيه إن شاء الله، وصحيح، والعقد هنا صحيح لازم.
الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة أستاذ أخواني الأفاضل. نشكر الأخ الدكتور محمد المطيران الأستاذ بجامعة الكويت على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى أن نلتقي بكم في حلقات قادمة، وشكرا جزيلا.